رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى جعل للإنسان حياتين، إحداهما هي هذه الدار التي هي دار عمل ولا جزاء، والأخرى هي الدار الآخرة التي هي دار جزاء ولا عمل. وجعل الإنسان يبدأ بهذه الدار الدنيا التي اسمها إما أن يكون مشتقا من الدنو لقربها أو مشتقا من الدناء لأنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة. جعل الإنسان يبدأ هنا في هذه الدنيا ليتزود للدار الآخرة، وجعل هذه الحياة الدنيوية إنما هي ظل وعرض زائل، وجعل الدار الآخرة هي الحيوان أي الحياة المتجددة الباقية. وأتاح للإنسان ثلاث فرص للنجاح في الامتحان، هذه الفرص هي التي يمكن أن نسميها أعمارا. فالعمر الأول عمر الإنسان الشخصي الذي يبدأ من النفخ فيه، نفخ الروح فيه وهو جنين في بطن أمه، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فمن هنا يبدأ عمر الإنسان الشخصي وينتهي بقبض الروح منه، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، والنازعات غرقا والناشطات نشطا. وهذا العمر ما لم يعمله الإنسان فيه فلن يجده يوم القيامة، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. وهذا العمر أمده مجهول، لا يدري الإنسان متى يناديه منادي الله، لكنه يعلم أنه إذا ناداه فلن يتأخر لحظة، يعلم أنه إذا ناداه منادي الله فلن تتاح له الفرصة للتأخر، لكنه لا يدري متى يناديه المنادي. ومن هنا فإن على الإنسان أن يجتهد قبل أن يناديه المنادي إلى الدار الآخرة للنجاة، عليه أن يجتهد في عمره هذا ليتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما يكون وسيلة سعادة يوم القيامة يوم العرض على الله. وهذا العمر المحدود في علم الله المجهول لدى الإنسان يعتري الإنسان فيه كثير من الشواغل والصوارف التي تحاول فتنته وصرفه عن استغلال هذا العمر فيما يرضي الله. ومع ذلك فهذا العمر ثمين جدا وهو رأس المال، والإنسان فيه محتاج إلى أن يستغله أبلغ استغلال، ولا يمكن أن يسعد إذا أهمل هذا العمر الذي هو وسيلة نجاته ووسيلة سعادته. فإما أن يستغله الاستغلال الصحيح فيتغلب على الشواغل والصوارف التي تصرفه عن هذا الاستغلال، وهذا هو النجاح الذي عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بالربح في قوله كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الناس جميعا تجارة، لكن منهم من ينجح في تجارته فيربح، ومنهم من لا ينجح في هذه التجارة. فالعمر هو رأس المال بمثابة الدراهم التي لدى الإنسان يقضي بها حاجاته، كما قال الحكيم والعمر مدته كمثل دراهم بيد الفتى يقضي بها حاجاته. فكل 24 ساعة هي محطة من محطات العمر، تنادي كل دقيقة من دقائقها، إذا لم تستغل قد ضاعت لك فرصة يا ابن آدم، لأنه بالإمكان أن يقول الإنسان في كل لحظة منها لا إله إلا الله فيجدها وقت الحاجة إليها، وهو يعلم أنه سيحال بينه وبين ذلك. إذا مات وأخذت روحه فإنه لن تتاح له الفرصة بعد ذلك ليقول لا إله إلا الله. ومن هنا فإن هذه الصوارف والشوارب إذا اتبعها الإنسان سيتمنى على الله الأماني وسيغتره الشيطان ببقائه في هذه الدنيا، يوسوس إليه ويخجل إليه أنها دار بقاء وأنه مستمر فيها. ولذلك فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يعقد على قافية رأس ابن آدم 3 عقد، يضرب في كل عقدة إن عليك ليلا طويلا فنم، يريد أن يحول بينه وبين ما يقربه إلى الله من الطاعة، فيحاول أن تمضي الأوقات في المعصية، فإن لم يجد إلى ذلك سبيلا حاول أن تكون فارغة لا للإنسان ولا عليه. وهذا هو غاية الخسران، لأن هذه الساعات إذا لم تشحن بالطاعة فإما أن تشحن بالمعصية نسأل الله السلامة والعافية فتكون حسرة ووبالا، أو تمضي فارغة ليس فيها فائدة فيكون الإنسان قد قامت عليه الحجة وأنعم الله عليه بنعمة التعمير ويناديه يوم القيامة أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. إن هذا العمر هو أغلى ما يمتلكه الإنسان، وعليه أن يعلم أن كل لحظة يعيشها في هذه الدنيا هي حجة قائمة عليه لله، وأن كل وقت يمضيه فيها إذا لم يستغله في طاعة الله فهو خسران عظيم. لهذا فقد أخبرنا الله في كتابه أن الناس يتمنون الرجوع إلى هذه الدنيا بعد الموت، فمن ذلك قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وقال تعالى قال ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وفي الآيات التي قرأت علينا من خواتيم سورة الزمر يقول الله تعالى أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول لو أن لي كرة أي رجعة إلى هذه الدنيا لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. فهذا العمر يندم الإنسان على ما مضى منه إذا عمر وطال به العمر فتذكر السنوات التي مضت ولم ينفقها في طاعة الله، تذكر أنه كان في عافية وفراغ وأن ذلك قد زال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. تذكر أن ساعات طويلة كان يمضيها في غير طائل هي الآن في كفة السيئات وليست في كفة الحسنات، والميزان يوم القيامة ليس له إلا كفتان. فإذا تذكر الإنسان هذا ندم على ما أسلف وعلى ما مضى من عمره في غير طائل. وكذلك إذا قبضت روحه فبدا له أمر الآخرة عندما يوضع في قبره ويوضع تلك الضجعة التي يبدو له فيها من الله ما لم يكن يحتسب، كما قال الله تعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، ونقل إلى القبر الذي إما أن يكون روضة من رياض الجنة وإما أن يكون حفرة من حفر النار، وهو أول منازل الآخرة وهو أعظم من كل ما قبله وأعظم منه كل ما بعده، كل مرحلة بعد القبر تنسي التي قبلها وهو ينسي كل ما مر على الإنسان في هذه الدنيا. ليلتان لم تسمع الخلائق بمثلهما
ليلة يبيت مع الموتى ولم يبيت معهم قبلها، وليلة صبيحتها يوم القيامة. في هذه الليلة التي يبيت فيها الإنسان في القبر ولم يبيت مع الموتى قبلها، سيستحضر أنه كان في هذه الدنيا وأتيحت له الفرصة للنجاة ولكنه فرط وقصر. فلهذا يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما، يستقل ما أمضاه في هذه الدنيا من العمر ويرى أنه وقت يسير جدا. كذلك الندم الآخر عندما تعرض عليه صحائفه ويتذكر أنه كتبت أعماله كلها، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصناه في إمام مبين. إذا عرضت عليه هذه الصحائف فرأى أنه قد أتيحت له فرصة وعمر في هذه الدنيا وكان بالإمكان أن يكون من الفائزين الناجحين الذين ترجح كفة حسناتهم على كفة سيئاتهم، وهو يرى تطاير الصحف ويرى وزن الأعمال بالذر ويرى مثاقيل الذر توزن بها الحسنات والسيئات، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، إذا رأى ذلك فسيندم، كما قال الشاعر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجدك لم تسمع وصاة محمد رسول الإله حين أوصى وأشهد، إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى ولاقيت بعد الموت من قد تزود، ندمت على أن لا تكون كمثله فترصد للموت الذي كان أرصدا. ولهذا فإن تذكر الإنسان للموت مما يعينه على صرف الشواغل التي تشغله عن استغلال العمر في طاعة الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. والإنسان محتاج إلى أن يتذكر ساعة الانتقال وهو محمول على الرقاب إلى الدار الآخرة، وإذا تذكر ذلك فإن هذا مدعاة لأن يستغل هذه الفرصة قبل أن يحمل على الرقاب، يستغلها فيما ينجيه ويقربه، وهو يتذكر أحوال أولئك الذين ساروا وانقطعوا عن هذه الدنيا وانتقلوا وتركوا ما خولهم الله وراء ظهورهم ولم يصحبوا منه شيئا، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، يتذكر حال أولئك وهو يعلم حرصهم ورشد كثير منهم، وأنهم اليوم في قبورهم يتمنون الرجوع إلى هذه الدنيا لحظة واحدة ليحسنوا ويبدلوا ما كانوا يعملونه ويغيرونه ويتوبون إلى الله فيحسنوا فيما بقي من هذه الدنيا. ولهذا فإن كثيرا من الصالحين كان يتصور نفسه محمولا على الرقاب إلى الدار الآخرة فيبادر غاية المبادرة لاستغلال بقية العمر، وبعضهم كان يحفر قبرا أمامه حتى يراه ويستحضر أن هذا القبر هو الذي سيدفن فيه فيبادر لاستغلال الفرصة قبل أن يدفن في هذا القبر. وكذلك بعضهم كان يستحضر قصص السالفين الذين أدرك موتهم، فالإنسان يشهد كثيرا من الناس قد حسنت خواتمهم وانتقلوا من هذه الدنيا انتقالا مشرفا، ويشهد آخرين نسأل الله السلامة والعافية قد أخذوا على حال الغفلة، قد جاءهم الموت في الوقت الذي لا يرتضون مجيئه فيه، قد انتقلوا وهم منغمسون في أوساخ الدنيا ووحلها وما فيها وهم في غفلة كاملة عما أمامهم، فإذا جاء الموت ارتفع عنهم هذا وصاروا كأنما كانوا في غفلة شديدة، فأزيل الغشاء عن أبصارهم، كما قال تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. صح أن كثيرا منهم كانوا إذا ذكروا ذلك الحال وتذكروا خواتم الناس وانتقالهم يشعرون بزاد يتزودون به ويشعرون بقوة خارقة فيما يتعلق بعبادة الله سبحانه وتعالى وطاعته، فيجدون وقودا ينطلقون به في طريقه. حج عمر بن الخطاب رضي الله عنه حجته الأخيرة في حياته، فلما خرج من مكة وقف على جبل اسمه ضجنان فقال لا إله إلا الله وحده، كنت أرعى إبلا للخطاب على ضجنان فكنت إذا أبطأت ضربني وقال ضيعت، وإذا عجلت ضربني وقال لم تعش، ولقد أصبحت وأمسيت وليس بيني وبين الله أحد أخشى. ثم أنشأ يقول لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد، لم تغن عن قيصر يوما خزائنه، والخلد قد حاولت عاد فما خلد، ولا سليمان إذ تجري الرياح له، والجن والإنس فيما بينها تفد، أين الملوك التي كانت لعزتها، من كل صوب إليها وافد يفد، حوض هنالك مورود بلا كذب، لا بد من ورده يوما كما ورد. وكذلك فإن كثيرا منهم كان إذا أحس بالغفلة انتسب، أي ذكر من مضوا من أسلافه، فوجد أن كل من سبقه من أفراد أسرته ومن عمود نسبه قد انتقلوا إلى الدار الآخرة، وأنه هو قد بقي على الأثر، إما أن ينتقل في الصباح أو في المساء وهو سائر على طريقهم، فيعينه هذا على استغلال الفرصة قبل فوات الأوان. هو الموت ما منه ملاذ ومهرب، إذا حطل عن نعشه ذاك يركب. ذهب الزمان فلا زمان جمانا، وكأنما قد كان لم يك كان، يا من لشيخ قد تطاول عهده، أفنى ثلاث عمائم ألوانا، سوداء حالكة وسحق مفوف، وأجد ثوبا بعد ذاك هجانا، والموت يأتي بعد ذلك كله، وكأنما يعنى بذاك سوانا. إن فرصة التعمير في هذه الدار فرصة لا تعوض، والشواغل التي تشغل الإنسان وتجعله يضيع عمره في غير طائل كثيرة جدا، ومن أعظمها خمسة هي أعداء الإنسان التي تحيط به. فالعدو الأول الشيطان الرجيم الذي قال الله فيه إن الشيطان لكم عدو فاتخذوها عدوا. ومشكلة الشيطان والناس أن الناس يصدقون الخبر ولا يمتثلون الأمر، فهذه الآية متضمنة لخبر وأمر، إن الشيطان لكم عدو هذا خبر يصدقه كل الناس، والأمر فاتخذوه عدوا هذا أمر لا يعمل به إلا قليل من الناس. فإذا تذكر كل واحد منا أن الشيطان عدو له، علم أن العدو لا بد أن يبذل الإنسان في سبيل عداوته شيئا، لا يمكن أن تستشعر أن هذا الشخص عدو لك، ولا تبذل أي شيء في سبيل عداوته وضرره. إن عداوتك للشيطان هي بعداوتك لآرائه وما يلقيه عليك ووسوسته وشبهه، وكذلك بعداوتك لحزبه الذين يصدون عن سبيل الله. العدو الثاني النفس الأمارة بالسوء التي قال الله فيها إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. والنفوس التي تجبل على طول الأمر على طول الأمل وعلى العدول إلى الراحة والطمأنينة، تغتر الإنسان عن نفسه وتجعله يضيع الفرص النادرة، فهي عدو من هذا القبيل، ولهذا حذر الله من غوائلها. وحقوق النفس على الإنسان ثلاثة، هي الانتصاف منها للغير، وترك الانتصاف لها، والخوف من غوائلها. ثلاثة حقوق من جمعها أدى حقوق نفسه. ترك الانتصاف لها، فإذا زينت لك أنك قد اعتدي على حقوقك وأنك لا بد أن تدافع عن نفسك وأن تأخذ حقك كاملا، فاعلم أن هذا هو عين الغرض وأنها إنما تغترك بذلك فهذا غرور وليس صوابا ولا حقا، فلا تصدقها في ذلك. كذلك الحق الثاني هو الانتصاف منها للغير، أن تأخذ منها الحقوق للآخرين كاملة غير منقوصة، وإذا لم تفعل ذلك كنت مطففا، والله تعالى يقول ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وقد قال مالك رحمه الله في الموطأ يقال لكل شيء وفاء وتطفيف، كل شيء أي كان فيه وفاء وتطفيف. العدو الثالث إخوان السوء، وهم الذين لا يعينون الإنسان على دين ولا دنيا، وهم أخلاؤه الذين يشغلونه عن طاعة الله ويلهونه بما لا يرضي الله، فهم أعداء له يقتطعون جزءا من وقته في غير طائف. ولذلك قال الله تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، ويقول تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. والإخوان ثلاثة أقسام، القسم الأول أخ كالغذاء لا تستغني عنه أبدا، وهو الذي يعينك على أمر دينك ودنياك. القسم الثاني أخ كالدواء تحتاج إليه في بعض الأحيان ولكن لا ينبغي أن تكثر منه، وهو الذي يعينك على أمور دنياك فقط. الأخ الثالث أخ كالداء لا يعينك على دين ولا دنيا وإنما يقتطع جزءا من عمرك فيضيعه عليه. ولهذا يقول أحد العلماء الناس منهم دواء فاتخذه له إليه تحتاج أحيانا فأحيانا، ومنهم كالغذاء الدهر تطلبه فلست عنه غنيا أينما كان، وكم أخ لست محتاجا له أبدا كالداء يشقى به الإنسان أزمانا. العدو الرابع الأهل والأموال والأقارب، فإن الإنسان قد يلهى بهم ويشغل فيكونون من الفتن ويفتن بهم، كما قال الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا، والله سبحانه وتعالى حذر من أن في بعض هؤلاء من هو عدو للإنسان، فقال يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وقال تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة. والله تعالى يقول ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وعلى هذا فكثيرا ما يبتلى الإنسان بما يشغله عن ذكر الله من الأهل والأموال فيكون ذلك ملهاتا له عن ذكر الله، والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. قد خسروا لأن العلاقة بهؤلاء منقطعة يوم القيامة، والمتاع في هذه الدنيا قليل يسير لأنها دار الغرور. ولذلك فبقاء الإنسان مع أهله وماله في هذه الدنيا محصور، وانتفاعه منهم يسير، وهو منتقل إلى دار البقاء والخلود، فلهذا عليه أن لا يغتر بوجود هؤلاء. ثم بعد هذا العدو الخامس مفاتن هذه الدنيا وشهواتها، فإن لها زخرفا يزدهي النفوس وتميل وراءه العيون والطباع، وهذا ما نبه الله عليه رسوله صلى الله عليه وسلم في قوله ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ونبهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على خطر هذه الدنيا ومفاتنها فيما أخرج عنه البخاري ومسلم في الصحيحين أنه قال: إن أخوف ما أخافه عليكم ما ستجدون بعدي من زهرة الدنيا فإنها خضرة حلوة، وإن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضر فإنها رتعت حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت عين الشمس فثلقت وبالت ثم رتعت، ولن يعم صاحب المسلم هي إن أطعم منها الفقير والمسكين وابن السبيل. فهؤلاء الأعداء الخمسة الذين يحيطون بالإنسان هم الشواغل التي تصرف الإنسان عن أن يستغل عمره وأن ينتهز الفرصة لإنقاذ نفسه ولنجاته من الموقف عندما يعرض على الله. ولذلك يقول المختار بن بونا رحمه الله تعالى: للإنسان شيطان ونفس وحظها ودنيا وإخوان حميتهم خطر، ولله فضل لا يزال ورحمة ومن وتوفيق وعفو لمن وزر، إلهي اكفنا الخمسة التي في اتباعها هلاك وعاملنا بخمستك الأخرى. ثم إن فوات الأوان يأتي بالتدريج والتقسيط، لأن العمر لا يراه الإنسان وحدة متكاملة، وإنما هو أيام وليال وساعات وزوان تمضي بالتدريج هكذا، وكل يوم يمر هو عمر بكامله ينقضي، لأن أمس الدابر أمره لا يعود، يختم على عمله. ولهذا ينادي المنادي إذا انصدع المنذر وقت طلوع الفجر فيقول: يا ابن آدم إن أمس قد ذهب بما فيه وختم على أعماله، وإنك أمامك الغد فاجتهد فيه. ولهذا يقول أحد العلماء: أقبل على صلواتك الخمس كم مصبح وعساه لا يمسي، واستقبل اليوم الجديد بتوبة تمحو ذنوب صحيفة الأمس، فليفعلن بوجهك الغض البلا فعل الظلام بصورة الشمس. وهذا التدريج الحاصل في الوقت بيّن الله سبحانه وتعالى حكمته في قوله: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فالليل والنهار جعلهم الله تعالى خلفة يتعاقبان، فمن لم يزعه النهار ولم يذكره بالتوبة فإن الليل كفيل بذلك، ومن لم يزعه الليل ولم يذكره بالتوبة فإن النهار كفيل بذلك. والله سبحانه وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. ثم بعد هذا العمر الثاني، بعد العمر الشخصي العمر الثاني، وهو عمر هذه الدنيا التي لها نهاية حتمية لا بد منها، ومشكلتها أن نهايتها مثل نهاية العمر الشخصي بغتة، لا تأتيكم إلا بغتة. لكننا نعلم أن الإنسان إذا طلعت الشمس من مغربها ولا يدري متى تطلع لا يمكن أن يستفيد من عمل إذا كان مقصرا، كما قال الله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فعمر هذه الدنيا فائدته أن الإنسان يقدم فيها لنفسه ويتوب ويستغفر ما دام باب التوبة مفتوحا، وهو باب من قبل المغرب، فإذا طلعت منه الشمس أغلق هذا الباب فلم تقبل توبة أحد. ولهذا فإن هذه الدنيا فانية وهي ذاهبة منطلقة، كما قال علي رضي الله عنه في خطبته: هذه الآخرة قد أقبلت وتلك الدنيا قد أدبرت، فليتذكر الإنسان أنه اليوم في آخر هذه الدنيا في آخر الأمم، وقد مضت الأمم كلها قبلنا وجئنا على الأثر، فنحن اليوم لا ننتظر إلا ما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرج عنه الترمذي في السنن في قوله: بادروا بالأعمال الستة، فهل تنتظرون إلا غنى مطغية أو فقرا منسية أو هرما مفندا أو مرضا مضنية أو الدجال فالدجال شر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. لهذا فإن فرصة هذه الدنيا كذلك فرصة لا تعوض. عندما يؤتى بالناس فينادي المنادي في الناس هلموا إلى ربكم، فيخرجون من الأجداث إلى ربهم ينسلون ويجتمعون في الساهرة، ويؤتى بجهنم تقاد بسبعين ألف زمام في كل زمام سبعون ألف ملك، وتحيط بالناس من كل جانب، وتبني الشمس حتى تكون كالميل، ويتجلى الباري سبحانه وتعالى لفصل الخصام، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. حينئذ يعرف الإنسان أن هذه الدنيا كانت نعمة عظيمة، لأنها الوقت المتاع للعبادة. الآخرة لا يطلب من الإنسان فيها عمل، ولذلك فإن نعمة وجودنا في هذه الدنيا نعمة لا بد من استحضارها والسعي لاستغلالها في الوجه الصحيح، فهي فرصة لا تعوض. ونحن لا ندري متى تطلع الشمس من مغربها ويغلق باب التوبة، فلذلك علينا أن نبادر للتوبة كما أمرنا الله سبحانه وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وفي قوله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وكذلك في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. ثم العمر الثالث هو عمر التمكين، فإن الله سبحانه وتعالى أتاح لنا في هذه الدنيا كثيرا من الإمكانيات التي مكن لنا فيها، ولها أعمار محددة كأعمارنا نحن وأجالنا. للإنسان جوارح هو ممتع بها اليوم لكن لها آجالا تنتهي إليها، فهذا البصر له أجل ينتهي إليه سواء كان ذلك الأجل بالموت أو بما قبله، فكم من إنسان نام على فراشه ممتعا بسمعه وبصره ثم استيقظ وقد أخذ الله بصره أو أخذ سمعه أو شل جهازه العصبية فاستيقظ ولا يتصرف في شيء من بدنه. إن نعمة التمكين في هذا البدن نعمة عظيمة، نعمة التصرف، ولا يدركها إلا من رأى الآخرين يسلبون هذه النعمة. من رأى أن أقواما كانوا أقوى منه أبدانا وأبلغ عناية بصحتهم، ومع ذلك ينام أحدهم يتقلب على فراشه يمينا وشمالا معافا في بدنه فيستيقظ وليس به حراك، أو يستمر في نومته تلك فيزايله عقله إلى أن يموت، إنها نعمة عظيمة، نعمة العقل والجوارح، ولها آجال محددة، فعلى الإنسان أن يستغلها فيما يرضي الله قبل زوالها. وبئس العبد الذي لا يعرف النعمة إلا بزوالها، لا يعرف النعمة بدوامها وإنما يعرفها بزوالها. كذلك فإنما مكننا الله سبحانه وتعالى فيه مما جعل تحت أيدينا من الأموال والوظائف والعلاقات له آجال محددة، يعين الإنسان في وظيفة وفي علم الله أن لتلك الوظيفة أجلا مسمى، فإذا لم يبادر لاستغلالها فيما يرضي الله فستكون حسرة عليه وندامة ويخرج منها صاغرة. وكذلك فإن ما يجعله الله تحت أيدينا من الأموال له آجال محددة، لأن المال مال الله ليس مال الناس، والإنسان فيه وكيل ينتظر العزل في كل حين، ولهذا قال الله تعالى: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. وعزله إما بموته أو بإجاحة ماله أو بفرض الحصار عليه أو بفرض الحجر عليه بأن يفلس، كل هذا ممكن ونحن نشاهده ونراه في كثير من الناس، فإذا علمنا ذلك وأيقناه وشاهدناه بالعيان فإن هذا مقتضي منا أن لا يطغينا ما جعل الله تحت أيدينا وأن ننتهز الفرصة ما دام ذلك ممكنا. كذلك العلاقات التي يهبها الله لمن شاء من عباده لها آجال محددة، والله يسأل عن صحبة ساعة، فالساعة التي تمضيها جالسا إلى شخص أي كان هي علاقة حصلت بينك وبينه، إذا لم تؤدي حق الله فيها وتنصح وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فقد ضاعت هذه الفرصة وانتهت، ويمكن أن لا تلتقي مع هذا الشخص أبدا. ولله عينا من رآ من تفرق أشد وأنآ من فراق محصب به فريقان، منهم جازع بطن نخلة وآخر منهم سالك فج كبكب. جلوسنا هذا يمكن أن يعقبه افتراق الآن إلى غير رجعة. وعلى هذا فمن حق الله علينا إذا جلسنا أن يذكر بعضنا بعضا في ذات الله، وأن ينصح له، وأن لا تفوت هذه الفرصة وهي ساعة يسأل الله عنها في غير طائل. كم عرف كل واحد منا من الأصدقاء الذين صحبهم زمانا وقد حال الموت بينه وبينهم ولا يتذكر أنه قد أدى إليهم حق النصيحة في يوم من الأيام ولا في ساعة من الساعات، وهم خصومه يوم القيامة سيجادلونه بين يدي الله: رأيتنا على كذا فلم تنه. فلذلك علينا أن نستغل هذه الفرص وأن لا ندعها تضيع. ثم بعد ذلك فإن مما مكننا الله سبحانه وتعالى فيه ما نجده في حياتنا هذه من الاتساع والطمأنينة والأمان الذي يوشك أن يتغير، وأحوال الدنيا غير ثابتة فهي متغيرة لا محالة، هي عرض سيال جار، ومن هنا فكل ما فيها متغير. فعلنا أن ننتهز فرص ما مكننا الله سبحانه وتعالى فيه، وأن نعلم أن له أعمارا محددة ينتهي إليها. ولهذا فلنتذكر الصوارف التي تشغلنا ولنحاول التغلب عليها. قد أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن مما يكفر السيئات وترفع به الدرجات انتظار الصلاة بعد الصلاة في المسجد، وكثرة الخطاء إلى المساجد، وإسباغ الوضوء على المكاره. لكن قليل منا من يستطيع انتظار الصلاة بعد الصلاة في المسجد مع علمه بما أعد الله لمن فعل ذلك. هو يعلم أن الملائكة تصلي عليه في مجلسه: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ودعاء الملائكة مستجاب.